الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين ما بعد. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطر بقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية بدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهور والأولى توليه بنفسه. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلو، ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أكثر ثيابا. ويجعل الحنوق وهو أخلاط من طين يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهية عمر وابنه وأبي هريرة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ما بعد. استكمالا للفصل في تكفين الميت، قال المؤلف الحجاوي رحمه الله: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. قال الشارح: من قطل بقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. فالمستحب إذا تكفين الميت أو تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، والرسول عليه الصلاة والسلام استحب البياض كما ورد في الحديث الصحيح عند أهل السنن: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال: من قطن المعروف بقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية نسبة إلى سحور قرية باليمن جدد. وكلمة جدد أو لفظ جدد ليست في الصحيحين، وإنما هي في غير الصحيحين: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس فيما كفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قميص ولا عمامة، إذن هي لفائف ليس فيها قميص، يعني ليس فيها الثوب الذي يلبسه الرجل فيصل إلى أنصاف ساقيه، وإنما هي لفائف بيض أثواب بيض ثلاثة ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، يعني لف فيها لفا. الإدراج يعني اللف. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، يعني من هو الذي يقوم بالتكفين؟ كما مضى معنا في الكلام على التغسيل أن أولى من يقوم بتغسيل الميت وصيه، من أوصى الميت أن يكفي أن يغسله، هذا أولى الناس، ثم أبوه، ثم جده، ثم ابنه. وقلنا أيضا أن أولى الناس بتغسيل المرأة زوجها كما جاء في الحديث الصحيح. ونائبه كهو، نائب الوصي كهو، وكذلك نائب الأب كهو. والأولى توليه بنفسه، يعني الأولى تولي الوصي الغسل والتكفين بنفسه، وكذا الأب. تجمر أي تبخر، التجمير هو التبخير، يعني أن تبخر بالبخور، وهذا كما مر معنا ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فإنه يحرم تجميره أو تبخيره أو تطيبه كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوا. والحنوط هو طيب الميت، هو الحنوط هو الطيب الخاص بالميت، فالطيب الذي يطيب به الميت يقال له حنوط كما سيأتي الكلام عليه. فتجمر هذه الأثواب الثلاث بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، فإذا بخرت هذه الأثواب بعد تبليلها أو ابتلالها بماء الورد فإن رائحة العود تثبت فيها وتعبق رائحتها. وقد ورد في حديث ابن حبان والحاكم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. وهذا الحديث عام في الرجال والنساء. قد يقول قائل: هل تجمر أيضا أثواب الميتة؟ المرأة إذا ماتت هل تجمر أثوابها أو لفائفها أو أكفانها، أم أن هذا ممنوع عليها كما هو الحال في حال الحياة؟ قال أهل العلم: لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، لأن هذا الموضع ليس موضع فتنة. وأيضا يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه أو أفخر ثيابه. من عادة الحي أنه يلبس في الظهارة الثوب الحسن الفاخر، والبطانة دائما تقول أقل من الظهار، البطانة دائما تكون أقل من الظهار، لأن الظاهر هو الذي يتجمل به. فأوسع هذه الثياب وأجملها وأحسنها يبسط أولا ليكون ظاهرا بعد ذلك. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بيننا. فالحنوط إذن كل طيب يخلط للميت. قال الأزهري وهو من علماء اللغة أبو منصور يقول: هو من الكافور والصندل والذريرة تخلط هذه الأخلاط أو هذه الأطياف، ويصنع منها ما يسمى بالحنوط الذي يطيب به الميت خاصة. ولو خلط بالمسك فلا بأس أيضا كما قال أو كما سيأتي، لا فوق العليا. إذن هذه الأخلاط أو هذا الحنوط يوضع فيما بين هذه الأكفان ولا يوضع على ظاهر الكفن، لورود الكراهة عن جماعة من الصحابة. قال: لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، يعني أنه لا يجعل على الثوب الذي على النعش لكراهة السلف في ذلك.
ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي الحنوط في بطن بين إيتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها فرقة مشقوقة الطرف كالسبان، وهي السراويل بلا أتمام تجمع إليتيه ومثالته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منابر وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن بجعلها على المنابر منع من دخول الهواء، وعلى مواضع السجود ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وطراز قدميه تشريفا لها، وكذا مغادنه كطي ركبتيه وتحت الطيب وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغادن الميت ومرافقه بالمسك.
نعم. ثم يوضع الميت عليها أي على اللفائف مستلقيا أي على ظهره، بعد أن تبسط هذه اللفائف ثلاث لفائف بعضها على بعض، وكما قلنا يوضع بين كل لفافة وأخرى شيئا من الحنوط والطيب، بعد أن تبسط يوضع عليها الميت مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه، يعني أمكن للفه. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتين ليرد ما يخرج عند تحريكه، عند حالة التحريك والتكفين والحمل والوضع يوضع شيء من القطن المطيب بين أليتين ليرد لو خرج شيء من دبره فإنه يرد الرائحة، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان أو التبان، والتبان هو السراويل القصيرة التي تستر العورة المغلظة فقط. فيوضع هذه الخرقة المشقوقة يتحفظ بها الميت، وتشد عليه تجمع كما قال اليكي ومتانته لئلا يعني يخرج شيء عند التحريك، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. فهذه المنافذ للرأس تطيب بالقطن، هذا القطن المطيب تطيب به هذه المنافذ لترد الهوام والحشرات، وتوضع أيضا هذه على مواضع السجود، يعني تطيب أيضا مواضع السجود من الجبهة، قال ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها. هذه أعضاء السجود السبع، فتطيب هذه الأعضاء تكريما لها وتشريفا لكونها كانت مختصة بالسجود. وكذا مغابنه، المغابن هي المواضع الخفية من الجسد، قال كطي ركبتين يعني كباطن الركبتين وتحت إبطي وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، يطيب هذه المواضع ويتعاهدها لقطع الرائحة. وقال في الإقناع ويطيب رأسه ولحيته، ويطيب رأسه ولحيته.
وأن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورص وزعفران وطليه بما يمسكه في صبر ما لم ينقل، ثم يرد طرف النفاثة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد، رواه الأكرم. وكره تفريق اللفائف لأنه إفساد لها.
نعم. وإن طيب الميت كله فحسن، يعني لا بأس لو طيب جسده بهذا الطيب، بهذا القطن المطيب، لو دهن أو طلي جسده بالطيب، يقول هذا أمر حسن لا بأس به، لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، فلا حرج لو طيب جميع البدن بالمسك أو بالعود أو بالصندل أو بالكافور لدفع الهواء، فلا حرج في هذا. وكره داخل العينين، صب الطيب وضع الطيب داخل العينين يفسد العينين. وأن يطيب بورس وزعفران، يعني أيضا أن يكره أن يطيب بورس وزعفران لأن فيه لونا، وربما ظهر اللون على الكفن، ربما ظهر هذا اللون على الكفن، ويمكن أن يقال بالمنع فيه في الرجال، لأن الرجل ممنوع منه في حال الحياة، الرجل ممنوع أن يتزعفر في حال حياته، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، أما المرأة ف يعني ربما يقال فيها بالكراهة إذا كان يكره يعني ظهور اللون على الأفان وطريه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، يعني أيضا يكره طلي الجسد بما يمسكه كصبر. الصبر شجر مر الطعم جدا، يؤخذ من عصارة الشجر شجر الصبر، فهذا يكره إلا إذا كانت هناك حاجة، لأنه يشد البدن فإذا احتاج له لا بأس. متى يحتاج له؟ قالوا إذا نقل الميت من مكان إلى مكان فيقشع يعني على أعضائه، فلا حرج في طليه في هذه الحالة. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. عندنا ثلاث لفائف، لفافة العليا هذه يرد طرفها الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفه الأيمن على شقه الأيسر، ويفعل بالثانية كذلك وبالثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرط إذا صار فيه زيادة فيجعل من جهة الرأس يعني شرف الرأس، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه بعد لفه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. ثم يعقد من الجهتين، من جهة الرأس ومن جهة الرجل، ثم يعقدها لئلا تنتشر عند الحمل، لو بقيت هكذا ربما انتشرت وافتكت، فتعقد من جهة الرأس ومن جهة الرجلين وتحل في القبر، بلا خلاف بين أهل العلم أنها تحل في القبر وتربط عند الحمل والنقل، لكنها عند وضعه في القبر تحل، لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، وهذا لا يصح مرفوعا، لكن ورد عن ابن مسعود وعن سمرة، ولأن الخوف من انتشار الأكفان قد زال عند وضع الميت في قبره، يزول الخوف من انتشارها أو تفككها كما هو معلوم. وإذا خيف أن تنتشر الأكفان من وسط الميت مثلا، أن تنحل من جهة الوسط أو من جهة الصدر، فلا بأس أيضا أن تشد بعقد، أن تشد بخراف العقد، فإذا أدخلوه إلى القبر حلوا هذه العقد. وكره تخريق اللفائف، تخريقها يعني جعل خروق فيها، يعني عقدها بوضع خروق فيها، لأن هذا من الإفساد للأكفان، وكرهه الإمام أحمد، كرهه الإمام أحمد لأنه إفساد لها. قال بعضها للعلم أن الموتى يتزاورون بأكفانه، فإذا خرقت هذه الأكفان وأتلفت يعني كان في هذا نقصا، كان في ذلك نقص.
ومن خفيه قميص ومئزر وإفادة الجاز، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن عبيد قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، هذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين بكمين ودخاليص لا يزر.
نعم. وإن كفن في قميص وميزر ولفافة جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. يعني يجوز أن يكفن ميت في قميص، يعني في ثوب وهي دشداشة، ومئزر يلبس مئزر تحت الثوب، ثم بلفافة ثالثة تلف جميع البدن، هذا يجوز أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله بن أبي جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصة صلى الله عليه وسلم ليكفن والده فيه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الدفن وأعطاه قميصه وألبسه إياه، مع أنه كان كبير المنافقين بالمدينة. لكن ما العلة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا العمل هذا الفعل؟ في ذلك حكم نبوية عظيمة رائعة، منها أولا تأليف قلب ابنه عبد الله، وكان من المؤمنين الصالحين الصادقين، فهذا الفعل فيه تأليف لابنه أولا، ثانيا فيه تأليف لقوم عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي كان رئيسا مطاعا سيدا في قومه، فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام فيه تأليف عظيم لأصحابه. فلو كان عبد الله بن أبي رأسا في النفاق فإن هذا الفعل فيه دعوة لأصحاب عبد الله من بعده أن يعودوا إلى الإسلام وحضيرة الإسلام، وأن يصدقوا في إيمانهم، وأن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل فيه حكمة عظيمة، وأيضا هذا الفعل يدل على عظم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة. فمع أنه أوذي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي، وكان هو ممن آذى النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواقف من أشهرها حادثة الإفك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك كله ونسيه، وهذا من حلمه ومن رحمته ورأفته بالأمة التي حكاها الله تعالى عنه في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعمر كان حاضرا، فلما أراد أن يصلي عليه عينها قال: تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تستغفر له؟ قال: لا أستغفرن له ما لم يعني أنهى عن ذلك. القصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، يعني يؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة: يكره الزيادة على ثلاثة لما فيه من إضاعة المال، يعني يكره تكفين الرجل فيما يزيد عن ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال. قال: وهذا يقول الشارح: وهذا عادة الحي، هذا عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص، والدخاريص هي الدخلات التي تكون في الجنب. ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين، لا يكره تكفينه في ثوبين، لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. لكن السنة والأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذا من الإحسان للميت، مع أنه يجزئ بما هو دونه، يجزئ بما هو دونه. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شيخ وصل سؤال، يقول السائل: السلام عليكم، هل يتزاور الموتى؟
سؤال: هل يتزاور الموتى؟ الجواب نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن عند الإمام أحمد والطبراني في الأوسط أن الموتى من المؤمنين يتزاورون، إذا جاءهم ميت من أهل الدنيا سألوه: ما حال فلان؟ ما حال فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ ثم يقولون: دعوه فإنه كان في غم من الدنيا، ثم يجاوب هذا الميت الجديد فيقول ما جاءكم فلان؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني أنه قد مات قبله بعض الناس ولم يأتي المؤمنين، فيعلم أنه قد ذهب به إلى غير محل المؤمنين والعياذ بالله، إلى سجين وهي محل أرواح الكفار والفجار والعياذ بالله تعالى. فهذا الحديث فيه أن الموتى يتزاورون ويقبل بعضهم على بعض ويسألون من جاءهم حديثا عن أهل الدنيا. الله أعلم. الحديث ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. كشف وجه الميت لا نعلم له دليلا، لا نعلم دليلا من السنة على كشف وجه الميت في قبره، وإنما السنة أن تحل العقد، هذا الذي جرى عليه العمل عند المسلمين. طيب لو حصل هذا لابد أن يستر المرأة. أيضا هذا ذكر أنه من باب رد الجميل كونه كفن عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي لما جاء العباس المدينة لم يجدوا له ثوبا يناسب طوله فكساه عبد الله بن أبي، فهذا كان من باب رد الإحسان ورد الجميل.
شيخ الله التداول بالأرواح
بالأرواح الله أعلم هذا يحصل بالأرواح، والأرواح لها اتصال بالأجساد. الشريط الذي في أصوات التي يقال أنها أصوات الذين يعذبون في البرزخ، الأصل أن أصوات المعذبين لا تسمع، هذا هو الأصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن قد يحصل خوارق للعادات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال أنه قد سمع عذاب الموتى غير واحد من الناس ونقل ذلك نقلا مشهورا أو متواترا. وذكر أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الروح حوادث كثيرة عن ناس يشاهدوا من يعذب إما بالنار إما بغيره، وسمعوا بعض الأصوات، فيحصل بعض الخوارق للعادات، فما يعني انتشر في الآونة الأخيرة من شريط فيه بعض الأصوات لأناس يعذبون ويصيحون ويقال أن هذا سمع في باطن الأرض، هذا محتمل لا نجزم بصحته كما لا نجزم بكذبه، الأمر محتمل، والمؤمن مصدق بالغيب ولو لم يسمع بأذنيه، إن عذاب القبر حق والبرزخ حق، والقبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، هذا لا شك فيه عند أهل الإسلام والإيمان.
ما هي حالات الكشف وكيف تميز حالات الكشف من حالات الأخرى؟
حالات الكشف إيش فيها؟ يعني الوجه؟
ما أدري، أنا سألت سؤال، تقصد الوجه ولا؟
يقصد الكشف
الغير.
إن كان يقصد الكشف عن الأمور الغيبية، نقول أن الأمور الغيبية الأصل فيها أنها لا تعلم، هذا هو الأصل فيه، لكن قد يحصل أشياء خلاف العادة، كما أن الأصل في الملائكة والجان أنهم لا يراهم بنو آدم، لكن قد حصل لبعض الصحابة أن رأوا الملائكة ورأوا الجن، ويحصل في زماننا أيضا رؤية للجن أحيانا، هذا خلاف العادة، وإلا الأصل أنهم لا يرون، لكن قد تخرق العادة أحيانا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. يعني المنامات يعني بعضها من الله، بعضها من الشيطان، بعضها من النفس، فلو أوصى الميت في منامه بشيء لا يجب يعني الوفاء به، لكن يجوز الصدقة عنه والدعاء له، وإذا أمر بشيء يخالف الشرع أو أمر بعبادة لا أصل لها في الشرع لا طاعة له فيه.